Maşallah.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الإعلام العبري يكشف عن تجنيد الجمعيات الاستيطانية في القدس للمستوطنين من أجل حراسة العقارات الفلسطينية المسلوبة. هجمة الاحتلال في النقب مستمرة، وفصائل المقاومة صمود أهل النقب دليل على فشل سياسات كي الوعي والتقسيم. استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد على وقع تحذيرات من خطورة وضعه الصحي. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث كشفت صحيفة هارتس العبرية أن الجمعيات الاستيطانية تجند مستوطنين مدربين على حمل السلاح بمقابل مادي لحراسة العقارات المسلوبة في القدس المحتلة. وأوضحت الصحيفة في تقرير أن الجمعيات تستخدم المستوطنين وكذلك وسائل مبرمجة من ضمنها أساليب الترهيب بدعم حكومة الاحتلال لمحاربة المقدسيين والاعتداء عليهم والاستيلاء على عقاراتهم وممتلكاتهم بغية تحقيق أطماع استيطانية وتهويدية في المدينة المقدسة. وحول تجنيد الجمعيات الاستيطانية لمستوطنين بهدف ترهيب المقدسيين، يقول رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهجمي:
المجتمع الصهيوني هو مجتمع عسكري بكل ما تعني الكلمة، بمعنى أن كل فرد من أفراده قد التحق بالجيش الصهيوني وتدرب لدى الجيش الصهيوني وخدم في هذا الجيش فترة معينة من الزمن، منهم من بقي فيه ومنهم من أصبح جندي احتياط، ولكن كمجتمع هو لا يفرق ما بين رجل وامرأة لا يفرق بين صغير وكبير، كلهم جنود من أجل حماية هذا الكيان، وبالتالي نعم كلهم يقاتلون الشعب الفلسطيني وكلهم يعتدون على الشعب الفلسطيني.
ومن القدس الشريف إلى النقب المحتل، حيث تجري قوة الاحتلال حملة دهم في النقب في وقت تواصل فيه نشر قواتها وفرق الخيالة عند مداخل قرية سعوة. إلى ذلك شهدت مدينة تل السبع مواجهات عنيفة اعتقلت خلالها قوة الاحتلال شابا، فيما ألقى متظاهرون زجاجات حارقة وحجارة على مركز الشرطة في المدينة. إلى ذلك نقلت وسائل أعلام عبرية عن مقربين من وزير الاستيطان في حكومة العدو زائف الكين قولهم إن النقاش على النقب سيكون حول ترتيب القرى غير المعترف بها لا على استمرار عمليات التحريش. وقال الكين في تعليقه على الأنباء الواردة من النقب إنه في حوار مع جميع الأطراف المعنية لعودة ما وصفه بالقانون والنظام إلى النقب المحتل. نظمت فعاليات وطنية وعشائرية في قطاع غزة وقفات تضامنية مع أهالي النقب المحتل. العشائر أكدت على وحدة الدم والمصير داعية أهالي النقب إلى التشبث بالأرض وتفعيل كل أشكال المقاومة في وجه الاحتلال. الزميل عماد النتشا والتقرير التالي.
من غزة إلى النقب المحتل وحدة دم ومصير، ترجمته الفعاليات والجموع التي انتظمت في غزة تضامنا مع انتفاضة النقب المحتل والذي يتعرض أهله لأحدث فصول النكبة من تشريد واقتلاع بهدف إفراغ الأرض لصالح مخططات الترانسفير والتهجير القسري. ما يجري في النقب يقرأ في غزة غضبا، هكذا كانت دوما أواصر العلاقة والتي تجسدها اليوم هذه الفعاليات النقبية والتي انطلقت في أرجاء القطاع دعما وإسنادا لثورة النقب.
نطالب محكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق فوري حول الجريمة التي يتعرض لها شعبنا في النقب المحتل باعتبارها جريمة تمييز عنصري وجريمة ضد الإنسانية.
عشائر غزة ووجهاؤها والذين يمثلون الامتداد الطبيعي لعشائر النقب خرجوا لإعلاء الصوت رفضا لانتهاكات الاحتلال، مؤكدين اصطفافهم ودعمهم لانتفاضة أهلهم هناك، مطالبين إياهم بالتشبث بالأرض وتفعيل كل أدوات الاشتباك مع الاحتلال.
بئر السبع تمثل وتشكل نصف أرض فلسطين، التفريط فيها بعدما لا يبقى فلسطيني واحد على أرضها، سنبقى ندافع وأنتم تدافعوا ونحن سند ودعم لكم، لا تسمحوا لهذا العدو المتغطرس أن يأخذ أرضكم، فمن أخذ أرضه فلا وجود له، يأخذوها عندما لا يكون هناك فلسطينيا على أرضها.
لا يحور بيننا وبينكم سوى الأسلاك الشائكة، إن مزقت الجغرافيا فلن تمزق الجسد. هذا لسان حال شيوخ غزة من أبناء النقب ممن عاصروا النكبة وظل جذوة العودة والمقاومة تكبر فيهم، مطالبين بالتحرك وإعلان النفير.
كنا نتمنى أن تكون الحدود ليست بيننا وبينكم، والله لزحفت إليكم غزة برجالها ونسائها وأطفالها، والله إنكم تمثلون الفلسطينية الأصيلة والحقيقية، ونحن معكم وتراب هذا الوطن معكم، حجارته وأشجاره ضد هؤلاء الطغاة النازيين الجدد الصهاينة الذين يجتاحون فلسطين يوما يوما.
لم ينفصل النقب المحتل يوما وأهله عن قضيتهم، ولم يستطع الاحتلال رغم سياسات التهجير من اقتلاعهم من أرضهم، بل ظلوا عنوانا للثبات.
التأكيد على وحدة ولحمة الجسد الفلسطيني على امتداد الأرض هي الرسالة التي حملتها هذه الجموع والتي خرجت في غزة تضامنا مع انتفاضة النقب والذي يتعرض أهله لسياسات الاقتلاع والتهجير.
وعلى صعيد الفعاليات الاحتجاجية المتواصلة، نظمت وقفة عند مدخل مدينة أم الفحم تضامنا مع أهالي النقب، وذلك ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها عدة بلدات في الداخل المحتل. ورفع المتظاهرون لافتات لإسناد أهالي النقب كتب عليها نكبة النقب لن تمر. وفي غزة شارك مئات المواطنين بوقفات إسنادية دعما لانتفاضة أهالي النقب المحتل، وشدد المشاركون في الوقفات بمخيم جبالي ورفح أن ممارسات الاحتلال لن تصمد أمام وحدة الشعب وجهوزية المقاومة، منشدين بالتحرك لمساندة أهالي النقب والتصدي لعدوان الاحتلال. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
حبل التضامن الفلسطيني مع النقب المحتل لا ينقطع، وهو تضامن مع فلسطين أولاً من البحر إلى النهر قبل أن يكون مع المدن باختلاف أسمائها وأمكنتها. من هنا رفع قطاع غزة لواء الإسناد لأهل النقب تعزيزاً لصمودهم في وجه آلة التهويد الإسرائيلية، وعليه لبت حشود المواطنين في مخيم جباليا دعوة حركة الجهاد الإسلامي لوقفة نظمت أمام مسجد أنور عزيز، مع تأكيد واضح على جهوزية المقاومة للدفاع عن النقب المحتل.
ندعو من هذا المكان كافة أبناء شعبنا في الضفة الغربية وفي أراضينا المحتلة عام 48 بالتحرك لمساندة أهلنا في النقب والتواصل بكل والمواجهة والتصدي لقوات الاحتلال في كافة نقاط التماس، ليعلم الاحتلال أننا لن نسكت عن إجرامه، سنبقى سندا ودعما لأهلنا في النقب وفي 48 حتى نيل حقوقنا كاملة.
ومن شمال القطاع إلى جنوبه اختلفت الوجوه ولم تختلف العناوين. هكذا عبرت قبيلة الترابين في رفح عن تضامنها مع أهالي النقب رفضا لما يتعرضون له من عدوان همجي ومصادرة للأراضي وتهجير على يد الاحتلال.
احنا هنا في قبيلة الترابين، ما يحدث في النقب هو يحدث كأنه أرض يحدث لنا، فهذه أراضينا وهؤلاء أبناء عمومتنا ولن نتخلى عنهم أبدا.
هي دولة الأبارتهايد، هي دولة التمييز العنصري، هي دولة القمع وضد القمع ضد الفلسطينيين.
الوقفة التي نظمت قبالة معبر رفح شدد المشاركون فيها على أن ما يجري حرب معلنة على الشعب الفلسطيني تستدعي الاستمرار في النضال والمواجهة.
جئنا اليوم لنؤكد على وحدة الدم والمصير بين أبناء جميع أبناء الشعب في كافة أماكن تواجدهم.
رسالة غزة للنقب تقول إن المحاولات الإسرائيلية هذه ستبوء بالفشل ما دام الفلسطيني موحدا ومنتفضا في وجه الاحتلال.
المسيرة الأسبوعية في الضفة الغربية والتي خرجت أمس نصرة للنقب شهدت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال. وقالت مصادر محلية أن عددا من الإصابات سجلت في كفر قدوم وبيت دجن وبيت نتيجة قمع جيش الاحتلال الفعاليات بالرصاص وقنابل الغاز. زميلة مريم أبو لوز والتقرير التالي.
الفعل الفلسطيني المقاوم بأشكاله المتعددة يتواصل، مسيرات أسبوعية يؤكد الفلسطينيون خلالها تمسكهم بحقهم ودفاعهم عن قضاياهم العادلة. مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية. المتظاهرون خرجوا نصرة للأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يتعرض لإهمال طبي متعمد داخل مستشفيات الاحتلال، وكذلك هتفوا للنقب تعبيرا عن رفضهم لمخططات التهجير التي يتعرضون لها.
هذه المسيرة دعما لأسرانا خلف القضبان الذي يحتجزهم الاحتلال ولا يوجد له اتجاههم أي رأفة تجاه أسرانا.
احملوا المستوطن تبعكم وارحلوا من هان يا مجرمين.
المشاهد ذاتها تكررت في قرية بيت دجن شرق نابلس. المواطنون خرجوا في المسيرة بعد أداء صلاة الجمعة متجهين نحو الأراضي المهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان. يؤكد المشاركون أن الفعالية الوطنية تأتي اليوم دعما للأسرى والأسير أبو حميد ورفضا للتمدد الاستيطاني على الأراضي الفلسطينية.
مسيرة مستمرة باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن الأراضي وسنستمر، واليوم هذه خرجت المسيرة للأسرى وبالتحديد إلى ناصر أبو حميد لنوصل الرسالة إلى المحتل.
وفي بيتا ورغم الأجواء الباردة واصل أهالي البلدة حركهم الرافض لوجود البؤرة الاستيطانية على أراضيهم.
إحنا رسالتنا نحملها أهل بيتا إنه شو مكان في الأمر، شو مساوا معنا الجيش، تجربة الطرق في تسكير، في تسكير تراب وشغلات. احنا مستمرين على هذا الارض، ان هذه الارض ارضنا وحق لنا.
لا يعدم الفلسطينيون الوسيله في الدفاع عن ارضهم، تتوالى رسائلهم التي تشدد على التمسك بالحقوق وتفعيل المقاومه بكل اشكالها حتى دحر الاحتلال.
إلى ملف الأسرى، حيث ما يزال الأسير ناصر أبو حميد في حالة غيبوبة منذ 11 يوما بعد إصابته بالتحاب هاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربا يوم السبت إن الوضع الصحي للأسير أبو حميد حرج للغاية ويعاني من انعدام في المناعة ولا يستجيب للعلاجات حسب المعلومات، وهو ما يزال على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى برزلاي في الداخل المحتل. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي حول الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد.
فيما لا يزال الأسير ناصر أبو حميد راقدا في غيبوبته منذ أكثر من 10 أيام في مستشفى برزلاي الإسرائيلي، يستمر الشارع الفلسطيني بتحركاته لإنقاذ حياته. فهنا من أمام مخيم الأمعري في محافظة رام الله أقامت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية خيمة تضامنية مع الأسير الذي يعيش ظروفا صحية صعبة.
من هنا من خيمة الاعتصام قبالة مخيم الأمعري نحمل دولة الاحتلال كامل المسؤولية عن كل التداعيات التي قد تنشأ عن الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد. نطالب بتدخل فوري من قبل الأمم المتحدة ومؤسساتها الحقوقية والإنسانية من أجل إنقاذ حياته وإنقاذ حياة الأسرى المرضى. هناك سياسة إهمال طبي متعمد وسياسة قتل ترتكبها دولة الاحتلال بحق الأسرى المرضى.
الفصائل المشاركة طالبت السلطة الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن الأسير أبو حميد علّه يلقى علاجه في مستشفيات الضفة الغربية بالقرب من والدته التي حرم من زيارتها لسنوات، كما حملت إدارة السجون مسؤولية مصير الأسير. مؤسسات الأسرى حذرت من جانبها من مآلات الوضع الصحي الحرج للمعتقل المريض مع تكتم سلطات الاحتلال عن آخر تطورات وضعه الصحي عقب إصابته بالتهاب حاد في الرئتين نتيجة تلوث جرثومي.
أننا لا نتلقى لا بصورة منتظمة ولا بصورة متقطعة بشكل رسمي أي تقارير تصف حالته الصحية وتداعيات الانتكاسة الخطيرة التي تعرض لها خلال الأسبوعين الماضيين. لا توجد معلومات، ولكن نعلم أنه ما زال على أجهزة التنفس الاصطناعي.
ووسط مماطلة سلطات الاحتلال في قضية أبو حميد، أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى قدري أبو بكر تقديم محامي الهيئة التماسا لمحكمة الاحتلال للإفراج عن الأسير والحصول على تفاصيل وضعه فضلا عن السماح لعائلته بزيارته في ظل مخاوف من انضمامه إلى لائحة الأسرى الذين استشهدوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. الإعلام العبري يكشف عن تجنيد الجمعيات الاستيطانية في القدس للمستوطن من أجل حراسة العقارات الفلسطينية المسلوبة. هجمة الاحتلال في النقب مستمرة وفصائل المقاومة صمود أهالي النقب دليل على فشل سياسة كي الواي والتقسيم. استمرار الفعاليات التضامنية مع الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد على وقع تحذيرات من خطورة وضعه الصحي. هذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم من برنامج فلسطين اليوم، وأهلا بكم. محور حديثنا في لقاء فلسطين اليوم لهذا البرنامج هبة النقب والتحديات المصيرية. إذن مستمعينا مستمعاتنا، هبة النقب والتحديات المصيرية محور حديث برنامج فلسطين اليوم، وفي لقائنا لهذا اليوم نمر على المحطات التالية. سنمر على فقرة نداء القدس، وأيضا فقرة أخرى تحت عنوان مع الأسرى، وفي طيات البرنامج سنلتقي بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ معتصم حمادة للحديث معه ومناقشة موضوع الحديث هبة النقب والتحديات المصيرية. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. اسمحوا لنا في بداية هذا البرنامج لننتقل وإياكم إلى فقرة نداء القدس بتقديم الزميلة عليا صالح.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أكد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن الاحتلال بدأ العام الجديد بمخططات استيطانية تهويدية جديدة في مدينة القدس المحتلة. وقال المكتب في تقرير أسبوعي يرصد انتهاكات الاحتلال إن مدينة القدس تشهد مخططات تهويدية متواصلة تشترك فيها حكومة الاحتلال والبلدية والجمعيات الاستيطانية. التفاصيل في تقرير الزميل محسن رماوي.
تمهيدا لإحكام السيطرة على كامل القدس المحتلة، بدأت بلدية الاحتلال بإقرار أولى خططها الاستيطانية الجديدة في المدينة بهدف تغيير خارطتها العربية والإسلامية من خلال بناء حزام استيطاني ضخم حولها يمنع تواصلها مع مدن الضفة الغربية. ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس المحتلة صادقت مع بداية هذا العام على 5 مخططات استيطانية جديدة لبناء نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس ومحيطها. أخطر المخططات ترتكز في المنطقة الجنوبية من المدينة بدءا من بلدة بيت صفافة وصولا إلى بلدة صور باهر وجبل أبو غنيم، وهو ما يطلق عليه بالحزام الاستيطاني، بغية محاصرة القدس وتغيير طابعها التاريخي ومحو الهوية الفلسطينية. هذه المخططات تشمل إقامة حي استيطاني جديد يضم بناء مئات الوحدات الاستيطانية قرب مستوطنة جفعات هاماتوس وهرحومة المقامة على جبل أبو غنيم جنوب المدينة، إضافة إلى بناء مئات الوحدات الاستيطانية في منطقة تعرف بالتلة الفرنسية في مركز القدس المحتلة لقطع التواصل بين الأحياء المقدسية وتحديدا البلدة القديمة وجنوب المدينة ووسطها مع شمالها لفرض حاجز استيطاني بينهما. الاحتلال يستهدف مدينة القدس لإحكام سيطرته عليها وإغلاقها بشكل كامل وقطع التواصل بين مدينة بيت لحم وجنوب المدينة والإبقاء فقط على ممرات وطرق ضيقة للتواصل مع وضع المتاريس والحواجز العسكرية بهدف تهويد المدينة ورسم المعالم اليهودية.
نشكر الزميل محسن رماوي على هذا التقرير، ونبقى في مدينة القدس حيث تعتزم بلدية الاحتلال في القدس بناء مستوطنة جديدة بالقرب من بلدة بيت صفافة في الجزء الشرقي من المدينة، وستقام في المستوطنة 473 وحدة سكنية إلى جانب منشآت لخدمة المستوطنين. الزميل سمير أبو عطا والتقرير التالي.
مخطط صهيوني جديد تعمل عليه حكومة الاحتلال لعزل القدس عن الضفة المحتلة، وسائل إعلام عبرية ذكرت أن ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس ستناقش إقامة حي استيطاني على أراضي بيت صفافة، سيطلق عليه اسم جفعاد حشاكيد، ومن المقرر أن يتم بناؤه على مساحة 38 دنما من أراضي البلدة. وسيقام الحي الاستيطاني الجديد على بعد أمتار قليلة من منازل الفلسطينيين. وتعمل سلطات الاحتلال على تطويق بيت صفافة بمستوطنات جديدة، كان أبرزها مخطط إقامة مستوطنة جفعاد هاموتوس في أراضي معظمها صادرها الاحتلال من سكان البلدة. وقسم الاحتلال بيت صفافة إلى 4 أقسام، أحدها لإقامة مستوطنة والآخر لإقامة فنادق صهيونية محاذية لشارع الخليل، وثالث مسيطر عليه تحت قانون أملاك الغائبين، ورابع يجرى نهب أراضيه.
نشكر الزميل سمير أبو عطا على هذا التقرير. ولتسليط الضوء على تصاعد وتيرة العمليات الاستيطانية في القدس، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي، نستمع معنا.
سيد صالح، بيت صفافة تعاني من نقص شديد في الأراضي للبناء، لماذا يعمل الاحتلال على تطويق هذه المنطقة بالمستوطنات الجديدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لقرية بيت صفافة، بالأصل هي جزئين، جزء كان محتل منذ عام 1948 أثناء التبادل الأردني الإسرائيلي في بعض المواقع مثل قرية بيتكسا مقابل جزء من بيت صفافة الذي كان من أجل تمرير محطة القطار إلى مدينة القدس، وهي تقع على محطة القطار. هذا واحد. اثنين، الجزء الثاني والذي احتل عام 67، الاحتلال الإسرائيلي أيضا قام بتقسيم هذه القرية إلى عدة أماكن، منطقة غربية ومنطقة شرقية. الغربية وهي ما أسموها كيلو، أو المنطقة الشرقية وأطلقوا عليها جفعات ماتوس، أي تلة الطائرات. هذه المنطقة في حالة قام الاحتلال بتنفيذ هذا المخطط، أعتقد أنه سوف يفصل هذه جنوب القدس عن شمالها، لأن هذه تقع شمال القدس، في أقصى شمال القدس والقريبة من بيت لحم. فلذلك الاحتلال معني إلى وضعنا في كنتونات داخل مدينتنا الأصلية ولاجئين داخل مدننا.
إذن سيد صالح، ما المخاطر التي تحيط بالقدس من زيادة بناء المستوطنات وتسجيل هذه الأراضي بأسماء المستوطنين كالذي يحدث على سبيل المثال في حي الشيخ جراح؟
الهدف الأساسي للاحتلال هو تهويد الإشراع في تهويد مدينة القدس وتطبيق ما يسمى بصفقة القرن التي وقع عليها من قبل بعض الساسة، إن كانوا عربا أو غير عرب، لا أقول عرب لأنهم مستعربون. فالموضوع هذا يريدون تهويد والإسراع في التهويد، لأن الحكومة يمينية ورئاسة بلدية القدس أيضا يمينية متطرفة، فيشتركون جميعا في الترانسفير للشعب الفلسطيني. لم يبقى أمام المقدسيين أي قطعة أرض، حتى نرى اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يريد هدم 56 منزل أو 58 منزل في وادي يصول في جنوب المسجد الأقصى من أجل إقامة مستوطنات لمصلحة اليهود، أيضا لتقسيم ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى. الجرائم التي يرتكبها اليهود في حق أو الإسرائيليين في حق الفلسطينيين في القدس نتيجة توقيع اتفاقية العار، اتفاقية أوسلو، وما يجري أعتقد أنه مدفوع الثمن للقيادة السياسية الساقطة التي لا تمثل أبناء الشعب الفلسطيني بأي شكل.
صالح شويكي، عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو لجنة الدفاع عن أراضي القدس صالح الشويكي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
تحية لكم طيبة مستمعين ومستمعاتنا، وأهلا بكم من جديد إلى برنامج فلسطين اليوم وإلى محور حديثنا لهذا البرنامج. هبة النقب والتحديات المصيرية، ماذا في توجيه الاحتلال استهداف النقب؟ ما المخاطر التي يشكلها هذا الاستهداف على التواصل السكاني الفلسطيني؟ هل وضع حراك أهالي النقب حدا لمطامع الاحتلال؟ هبة النقب والتحديات المصيرية موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. وصل أهالي النقب ليلهم بنهارهم في مواجهات وصفت بالأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال التهويدية التي تستهدف قرى منطقة النقع في النقب المحتل، ما يضع وجود أبناء التجمعات البدوية في تلك القرى والبالغ عددهم نحو 30,000 في مهب الريح، في حين أن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب تحذر من أي تسوية مع سلطات الاحتلال وتعتبر أنها لن تكون إلا لصالحه، وتدعو أبناء النقب لمواصلة المواجهة حتى إسقاط هذا المشروع كما أسقطوا من قبل مشروع برافر عام 2013. قراءة هبة النقب وتصدي الأهالي لمشاريع الاحتلال في المنطقة تأتيكم في سياق تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
بذرة الرفض الفلسطينية في النقب المحتل نمت، ولا وجود للرضوخ في قاموس الفلسطينيين هناك، وها هم الأهالي يظهرون مقاومة باسلة رغم ريح الاحتلال العاتية. بهذه الهمة العالية توافد المئات من المواطنين إلى منطقة سعوى الأطرش للمشاركة في تظاهرة دعت إليها لجنة التوجيه، الحشود الرافضة لعمليات التجريف الإسرائيلية المتواصلة في المنطقة، رفعت اللاء في وجه سياسات الاحتلال المغلة عمقا في سرقة الأراضي. وحين اشتد البأس الفلسطيني اعتدت شرطة الاحتلال بفرقها المختلفة على المتظاهرين وأمطرتهم بقنابل الغاز والصوت باستخدامها طائرة مسيرة في بعض الأحيان، كما رشت المياه العادمة لتفريقهم. الهجمة الشرسة استكملتها الشرطة باستخدام المزيد من التعزيزات العسكرية بالتزامن مع انتشار وحدة المستعربين في المكان. مشهد الاعتداء الإسرائيلي والمواجهات العنيفة التي أعقبته تكشف عن إصابات متفاوتة في صفوف المواطنين، أحدهم في حال الخطر. القمع طال الطواقم الصحفية والمنازل حيث اقتحمتها قوات الاحتلال وأطلقت القنابل داخلها، ما تسبب بتسجيل حالات اختناق بين الأهالي. ترافق ذلك مع حملة اعتقالات واسعة النطاق طالت عشرات المواطنين، فيما قالت مصادر حقوقية إن أكثر من 80 فلسطينيا بينهم قاصرون تعرضوا للاعتقال خلال هبة سعوة. لهيب الاحتجاجات المتواصلة منذ أيام انطلقت شرارتها من قرية سعوة على خلفية مخطط إسرائيلي لمصادرة 45,000 دنم من الأراضي تعود لعشيرة الأطرش. لهيب امتدت جذوته إلى تل السبع وشقيب السلام ورهط، ولن يطفأ حتى نيل المطالب.
نعم، شكرا جزيلا للزميلة سميرة الكاشف على إعداد هذا التقرير. We'll be right back. تحية لكم طيبة من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج فلسطين اليوم والحديث عن هبة النقب والتحديات المصيرية. قبل لحظات اعتذر الأستاذ معتصم حماد الكاتب والمحلل السياسي للمشاركة في هذا البرنامج، ما أن يتهيأ لنا فرصة اللقاء مع ضيف آخر وخبير آخر لمناقشة الموضوع. اسمحوا لنا أحبتي الأفاضل لكي ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة. سؤال ننتقل به إلى فقرة مع الأسرى والزميل حيدر البهبهاني.
مع الأسرى.
مستمعينا الكرام، قال بهاء الدين المدهون وكيل وزارة الأسرى والمحررين في غزة إن ما يمارسه الاحتلال بحق الأسير المريض ناصر أبو حميد يشكل تجاوزا للقوانين الدولية داعيا إلى الإفراج عنه. وأوضح المدهون خلال وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد أن حالته هي واحدة من الحالات التي يمارس حقها الاحتلال الإهمال الطبي في السجون. الزميل منذ الربايعة والتقرير التالي.
في كل يوم يمضي عد تنازلي، أيام بل ساعات فارقة من عمر ناصر أبو حميد. يرقد ناصر يتنازعه السجن والمرض، وسجان تجرد أصلا من كل ما هو إنساني أو قانون يلزمه.
ناصر أبو حميد مطلوب إنقاذ حياتي، وإنقاذ حياتي يتطلب من كل مكونات شعبنا أن يملأوا الشوارع وأن يملأوا بالشباب والشابات على حواجز الاحتلال للصدام مع قطعان المستوطنين ولإنقاذ حياة ناصر أبو حميد. نحن نقول بشكل واضح، الاحتلال ودولة الاحتلال هي دولة مارقة لا تلتفت لكل هذه الاتفاقيات، لا تلتفت إلا لبنادق المقاومة. بنادق المقاومة هي الرد الأمثل والرد الأكبر على هذا الاحتلال. وعندما تصرح المقاومة الفلسطينية يستمع بأذنيه الاثنتين المحتل الإسرائيلي.
يبذل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة جهدهم من أجل دعم الأسير ناصر أبو حميد، فعاليات شبه متواصلة. أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان نظمت وزارة الأسرى والهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني ولجنة أهالي الأسرى وقفة للتضامن مع الأسير أبو حميد. طالب خلالها المتضامنون المؤسسات الدولية التدخل لإنقاذ حياته.
طالب الكل الوطني بالتضامن مع ناصر وعائلة ناصر، هذه العائلة التي تقدم الآن هي العائلة الفلسطينية الوحيدة التي لديها 5 من الأسرى المؤبدات وأيضا شهيد، وخمس مرات تهدم هذا المنزل. وناصر أعلنت الآن إضرابا مفتوحا عن الطعام، يجب على شعبنا دعمه، ونناشد كل المؤسسات الدولية بسرعة التحرك من أجل ضمان حياة ناصر لأن غدا قد يكون متأخر.
وزارة الأسرى حملت الاحتلال المسؤولية عن حياة ناصر، وذلك لما تمارسه سلطات السجون الصهيونية من إهمال طبي بحق الأسرى أفضى من قبل لاستشهاد 70 أسيرا.
هذا الإهمال المتعمد هو سياسة بشعة وقذرة يمارسها هذا الاحتلال ضد أسرانا. الأطباء والمنظومة الطبية داخل الأسر هي جزء من المنظومة الأمنية لهذا الاحتلال، وهي تأتمر بأوامر الأجهزة الأمنية، وبالتالي لا ننتظر منها إلا هذا الفعل.
الأسرى في السجون قصص بطولة ونماذج للتضحية، وهذا ناصر بطل قدم دون حدود، والآن هو بحاجة لكل فعل وإن صغر، فحياة الأبطال غالية.
نشكر الزميل منذ الربايعة على هذا التقرير. ونتابع في ملف الأسرى، حيث أعلن نادي الأسير أن إدارة مستشفى أساف هيروفي أبلغت زوجة الأسير هشام أبو هواش أنه مصاب بفيروس كورونا، حيث طلبت من زوجته المغادرة بعد التأكد من الإصابة، وجرى نقله للقسم المخصص لمصابي كورونا. وحمل نادي الأسير في بيان الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته، خاصة أنه ما يزال رهن العلاج في المستشفى، وهو بحاجة إلى رعاية وإجراءات وقائية خاصة. من جهتها اتهمت عائلة أبو هواش إدارة المستشفى بالتقصير في تقديم العناية المخصصة لنجلها الأسير الذي خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام استمر لمدة 141 يوما ضد اعتقاله الإداري. هذا وناشدت عائلة الأسير الصليب الأحمر التدخل لنقل نجلها إلى أحد مستشفيات الضفة الغربية لمتابعة علاجه. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة السيدة سهير زقوت، نستمع معا.
سيدة سهير، عائلة الأسير هشام أبو هواش ناشدت الصليب الأحمر للتدخل لنقل ابنها، كيف تتابع وتراقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هذا الاستهتار بحياة الأسرى من قبل إدارة السجون؟
في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نتابع كافة الحالات المرضية بين المعتقلين. الجميع يعرف قصة هشام أبو هواش مع الإضراب المطول عن الطعام، وكان للجنة الدولية أكثر من تحذير للتوصل لحل لتجنب فقدان حياته، كما أن اللجنة الدولية أيضا علنا قالت بأن أطباءها سيستمرون في متابعة حالته الصحية بعد إنهاء إضرابه عن الطعام. لا تستطيع اللجنة الدولية أو طبيبها أن يتحدث بشكل علني عن الحالة الصحية لأي معتقل فلسطيني وأي مريض بشكل عام. الطبيب يلتزم بأخلاقيات مهنة الطب وبالخصوصية الطبية، ويمكن ولا يمكننا الحديث على العلن عما يعاني منه أو طبيعة حالته الصحية، ولكن دور اللجنة الدولية هو متابعة الطبيب اللجنة الدولية مع الأطباء الذين يتابعون حالة المعتقل هشام أبو هواش وباقي المعتقلين. لدينا هناك أيضا معتقل آخر يتحدث الجميع عنه، المعتقل ناصر أبو حميد، وهو يرقد في المستشفى، وأيضا يقوم طبيب الصليب الأحمر بمتابعته. هنا نود التذكير بأن مسؤولية تقديم الرعاية الطبية يقع على عاتق السلطات الإسرائيلية بصفتها السلطة المحتجزة للمعتقلين الفلسطينيين ناصر أبو حميد وهشام أبو هواش. عن الكورونا، الفيروس منتشر، عامين من الجائحة لم تنقطع زيارات مندوبي اللجنة الدولية لكافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وبالتالي سيكون هناك متابعات بالتأكيد. إذا كانت هناك إصابة في معتقل معين سيكون هناك متابعة من قبل الصليب الأحمر.
طيب سيدة سهير، ثمة من يتساءل عن دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتعاطيها مع هذا الملف، ملف الأسرى. هل يقتصر قول اللجنة تلعب دور الوسيط بين إدارة السجون وربما الأهالي أو المعتقلين دون تدخل يذكر، تدخل إنساني حقيقي بطبيعة الحال؟
بالتأكيد لا، الأواصر العائلية هامة جدا، ولكن ليس هذا ما تفعله فقط اللجنة الدولية. هناك مندوبون يقومون بزيارة المعتقلين لأخذ شهاداتهم للإطلاع على ظروف الاحتجاز، على المعاملة التي يتلقاها المعتقلون، وهناك طبيب للصليب الأحمر يتابع الملفات الطبية ويتابع المعتقلين من المرضى. في المتابعة، هي المتابعة يندرج تحتها مدى وصول المعتقل الفلسطيني المريض للرعاية الطبية الكافية واللازمة له، أيضا يتابع المعاملة التي يتلقاها المعتقل، وأن يكون يتلقى معاملة وأن يتم التعامل معه كمريض أولا ومن ثم كمعتقل. التأكد أيضا من أن ما يفعل للمعتقل المريض هو يصب تماما في صالحه وفي صالح حالته الصحية لتفادي تدهور الحالات الصحية.
السيدة سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة السيدة سهير زقوت، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد. ننتقل إلى موضوع هذه الحلقة عن هبة النقب والتحديات المصيرية، وقد تابعنا في هذا البرنامج تقرير من الزميلة سميرة الكاشف عن هبة أهالي النقب وتصدي الأهالي لمشاريع الاحتلال في هذه المنطقة. ينضم إلينا لمناقشة هذا الموضوع الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطيني. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم بشدة المجتمعين، حياكم الله.
بارك الله بكم وشكرا لتاحة الفرصة. أستاذ خالد، يعني كيف تراقب مشهد الأحداث الجارية في النقب؟ وهناك يعني مواجهات وصفت بالأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال التهويدية التي بالطبع تستهدف منطقة أو قرى منطقة النقع في النقب المحتل.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالتأكيد الأولفق هو بمثابة حملة جماهيرية بسيطة التأثير في مارسة الاحتلال الصهيوني بشكل مدخل محاولة تكسير السكان الأقليين من أراضيهم والتوسع الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأراضي وتعويض النقب بشكل كامل، وهذا مخطط تطرحه وفق يعني قرار الكنيسة الصهيوني في عام 2013 عندما قرر المخطط
الذي يقتل. أستاذ خالد صادق، أعتذر عن القطع لأن الصوت لم يكن واضحا، لذلك نحاول الاتصال بك ثانية، وندعو مستمعينا ومستمعاتنا لمتابعة برنامج فلسطين اليوم ومحور حديثنا عن هبة النقب والتحديات المصيرية.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني أحمل الإيمان والجرح الفلسطيني، لأن غمائم الأفيون لم تخمد براكيني.
لأني ما رفعت سوى لواء الحق والدين، أشرد في منافي الأرض، أجلد في الزنازين.
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا بضيفنا الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. أستاذ خالد، أتمنى أن يكون الصوت في هذه المرة صوت واضح. على مستوى كيان الاحتلال أستاذ، الحديث يدور عن قرار أو بالتحديد مشروع تشجير الأراضي في النقب، والصندوق القومي اليهودي هو من يقوم بعملية التمويل. ما الذي يعني هذا المشروع وماذا عن أبعاده؟
يعني بموجب هذا القانون العنصري يمكن لإسرائيل أن تستولي على أكثر من 80,000 جرم في أراضي النقب، وهناك تأجير أكثر من 40,000 من سكان بدو النقب وتأجير أكثر.
مع شدة للأسف الصوت ما زال يصلنا متقطعا، نعتذر. من الأستاذ خالد صادق، هبة النقب والتحديات المصيرية. تعسر علينا التواصل مع ضيوفنا عبر الهاتف، لذلك نستقبل ونستضيف داخل الاستوديو الأستاذ صلاح. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
يا هلا بي.
هذا البرنامج أستاذ، يعني كان بداية الحديث عن كيفية مراقبة المشهد الأحداث الجارية في النقب، وهناك ما يصطلح بمواجهات هي الأعنف منذ اندلاع الهبة الجماهيرية ضد قرارات الاحتلال. كيف ترى يعني هذا المشهد
اليوم؟ يعاد الحديث على نعم. مستوى الحدث الفلسطيني في منطقة النقب،
نعم،
والمشروع الذي يطرحه الاحتلال اليوم على مستوى هذه المنطقة ليس بجديد. هذا المشروع قديم، يعني يذكرنا بمشروع برافر عام 2013 الذي حاول من خلاله طرحه برافر، وحاول من خلاله عملية استيعاب السكان في المنطقة على أساس أن هؤلاء السكان موجودين في المنطقة منذ تأسيس الكيان وقيام الكيان على الأرض هناك، وكان باعتبارهم الصهاينة أن هؤلاء، بما أن هؤلاء البدو يملكون الهوية هوية الكيان، فهم يعني انصهروا تماما داخل الكيان. ولكن عفوا، مع مرور الوقت تبين لهم أن هؤلاء البدو، أو كما يقول لهم عرب النقب، لم ينصهروا في الكيان تماما، والأحداث اليوم تثبت ذلك. عملية الأرض، عملية المستوى على الأرض، هناك مشروع تشجير اليوم الذي يجري الحديث عنه، سبق ذلك عملية إنشاء قواعد عسكرية. ونحن نتحدث اليوم عن 97، يعني هناك 97% من أراضي النقب التي كانت مملوكة لعرب النقب ذهبت تحت أيدي الاحتلال من خلال إنشاء القواعد العسكرية والقواعد الجوية في المنطقة. ولم يتبقى لهؤلاء البدو إلا 3% من هذه الأرض بمساحته 450 دونم فقط.
نعم صحيح.
وتعداد هؤلاء تقريبا 30,000 نفر أو 30,000 شخص. الأحداث التي نراها اليوم، يعني البدو في المنطقة يدافعون عن أرضهم اليوم، وهي عملية ممكن أن نقول أنها المواجهة الأخيرة، إما أن يثبتوا شخصيتهم ووجودهم على الأرض، الوجود التاريخي لهم على هذه الأرض. وما بصراحة المسألة ستذهب سدى. ولكن الذي تكبر الأحداث في الآونة هذه هي أن عرب الداخل أو عرب الأراضي المحتلة أو فلسطينيون داخل المحتل من الجليل إلى النقب تجمعوا في النقب للمواجهة مع الاحتلال. وكان هناك دعوة من اللجنة العليا لعرب النقب في هذا الاتجاه. ويعني مسألة يوم أو يومين هي مسألة امتداد طويل في الصراع مع العدو الصهيوني في منطقة النقب.
نعم. حتى أن هناك يعني كلام لبن غوريون يقول، يتحدث عن هذه المنطقة، منطقة النقب، يقول إن هذه الأرض هي البعد الاستراتيجي الجغرافي والسياسي للكيان. وكما أشرت، هناك تواصل ديموغرافي فلسطيني ما بين الضفة والقطاع عبر النقب. ما نراه اليوم هل يدخل في إطار ما تناوله بن غوريون، خاصة وأن الحديث يدور عن تحرير الأرض من الأغراض؟
المسألة هنا أنه كما يفعلون في الضفة الغربية بعملية تقطيع أوصال الضفة الغربية ووضع بين التجمعات الفلسطينية مستوطنات يعني قطع التواصل الديموغرافي الفلسطيني على الأرض، يفعلون الآن في النقب. وما قاله بن غوريون سابقا يتبعه إتمار بن غفير كما ذكرت هنا في السؤال، أنه قال علينا تحرير الأرض من الأغراب، ودعا كافة مستوطنيه الضفة والجليل، يعني في الأعلى بأراضي 48 محتلة بـ8، إلى الذهاب إلى النقب والوقوف إلى جانب الشرطة لمواجهة الفلسطينيين. يعني أن المعركة تكبر. صحيح، هناك معركة يواجهها الفلسطينيون في المنطقة وأهل النقب، ليسوا وحدهم كما قلت، كما سبق وذكرت أنه أهل الجليل نزلوا كمان، ليس يعني العرب في الداخل المحتل بالجديد نزلوا لمساعدة أهالينا في النقب، وهنا المواجهة. يعني عملية فصل، يعني العنوان الأساس الدائر يعني في المعركة اليوم على الأرض هي يهودية الدولة أو عدم يهودية الدولة. يعني إسرائيل عندما تضع ثقلها في هذه المعركة بالنقب، لأنها يعني تخاف على هويتها أو الشعار اللي رفعته، هوية الدولة أو هوية الكيان. هؤلاء صحيح قلنا 30,000 شخص، ولكن يهددون تاريخ دولة. الكيان ككل وهوية الكيان.
صحيح. يعني ما الذي يعنيه التحرك الفلسطيني في النقب ومشاركة أهالي الداخل المحتل في هذا الحراك؟
الهوية،
مسألة
الهوية،
يعني
مثل ما تفضلت. مسألة نعم الهوية، يعني نحدد اليوم الصراع، خاصة يعني يجب في مسألة كتير مهمة يجب أن لا تعبر علينا اليوم، أنه ما حققته غزة في معركة سيف القدس
صحيح
غير في الموضوع الفلسطيني وفي معادلة الصراع ككل. ما أنجزته معركة سيف القدس وحدت الصف الفلسطيني على كامل التراب الفلسطيني. وما نراه في النقب اليوم هي من نتاجات معركة سيف القدس. صحيح. إن في الداخل الفلسطيني أو في الضفة أو في القطاع، هناك معركة يعني في مواجهة العدو الصهيوني وما يطرحه العدو الصهيوني من الهوية اليهودية للكيان في مواجهة هناك، والوحدة الفلسطينية والهوية الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك الأستاذ صلاح الدين قراه المهتم بالشأن الفلسطيني، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، وشكرا جزيلا لكم مستمعينا مستمعاتنا لمتابعة برنامج فلسطيني اليوم، إذ توقفنا عند موضوع هبة النقب والتحديات المصيرية. شكرا لكم وحياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع العين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما ما احتوت كالقيود وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح ما احتوت كالقيود وتنعم